الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي باب معارضة في الكتاب والباب أيضا الأمر بإصلاح اللحن والخطأ قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله باب في فضل التعلم في الصغر والحض عليها والحض بمعنى الحث وهذا باب التنبيه عليه من الأمر المهم أنه يعتنى بتعليم الصغير وتلقينه وغالبا أن الصغير يكون الحفظ عنده أقوى من الفهم لأنه لا يبدأ يفهم إلا حين يكبر شيئا فشيئا وكلما تقدم في العمر قوي فهمه وضعف حفظه فمن المناسب أن يعتنى بالصغير في جانب الحفظ في حفظ القرآن وحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ المتون العلمية وإذا كبر سيفهم ذلك وإن كان في حال صغر إنما يحفظها دون فهم فيأتي اليوم الذي يفهم فيه ما حفظه في صغره فالعلم والتعلم في الصغر له فضل عظيم يثبت معه العلم ولا ينساه وهذا ملاحظ والإنسان ينظر من نفسه صور القرآن التي حفظها في صغره وصور القرآن التي حفظها في كبره يجد بينهما فرقا ظاهرا الذي حفظه في صغره لا يكاد يخطئ فيه وكأنه منقوش في ذهنه نقشا بخلاف الذي حفظه في كبره فلا يكون كذلك كما ستأتي آثار عن بعض السلف أنه كان يقول ما حفظته في صغري كأنما هو مكتوب في ورقة بين عيني وما حفظته في الكبار فليس كذلك فالتعلم في الصغر من الأمور المهمة وكما سبق إن لم يكن له قدرة على الفهم فيعتنى فيه بجانب الحفظ وسيفهم ما حفظ قال أخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن التاهرثي قال حدثنا أحمد ابن الفضل الدينوري قال حدثنا أبو عيسى الرملي قال حدثنا يزيد ابن محمد ابن عبد الصمد قال حدثني محمد ابن أبي السري قال حدثنا يوسف ابن عطية قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب له أجر 70 صديقا وهو شديد الضعف. يوسف ابن عطية متروك. لكن من نشأ في الصلاح والعبادة محمود كما في الحديث في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. فكونه ينشأ في طاعة الله وفي عبادته هذا محمود وله فضل عظيم. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد ابن أحمد ابن جعفر الفهري بمصر قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا عمرو ابن أبي سلمة قال حدثنا صدقة ابن عبد الله هو السمين صدقة بن عبد الله السمين ضعيف بل شديد الضعف منكر الحديث عن طلحة بن زيد وهو أيضا متهم بوضع الحديث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجر ومن تعلم العلم بعدما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء. والحديث شديد الضعف لا يصح في هذا الباب إنما هي آثار عن السلف كما سيأتي إن شاء الله. قال أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا أبو سليمان البخاري قال حدثنا شيخ من أهل البصرة عن معبد عن الحسن قال طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. فيه رجل مبهم شيخ من أهل البصرة. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ابن زهير حاوى حدثنا أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن لكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. إسناد صحيح. وعلقمة من التابعين من تلامذة عبد الله بن مسعود يقول ما حفظت وأنا شاب أي في صغر سنه فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. أي لقوة الحفظ في الصغر. قال أخبرنا قاسم بن محمد أبو محمد رحمه الله قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مطلب بن زياد قال حدثنا محمد بن أبان قال قال الحسن بن علي لبنيه ولبني أخيه تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا فمن لم يحفظ منكم فليكتب. وهذا صح عن غير واحد، أما هذا الإسناد فيه راي، لكن صح عن عروة وغيره وسيأتي. قال وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون البجلي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد ابن شبويه قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. والسند صحيح، أي فريضة من فرائض الدين. قال له احفظ هذا، تعلمها أنت صغير، لكن احفظ هذا العلم ربما تسأل عنه. وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا غلام في فريضة احفظ هذه فلعلك أن تسأل عنها. قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية عن عثمان ابن عروة عن أبي عروة بن الزبير أنه كان يقول لبنيه يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونني وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. وهذا الأثر صحيح عن مروان، إسناد هنا في إسماعيل بن عياش، ورواية عن غير أهل الشام فيها ضعف،
لكن قد صح هذا الأثر عنه من طرق أخرى. يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله، ومعنى ذلك أزهد الناس في العالم أهله أنهم لا يأبهون له، لا يحرصون على الأخذ عنه والتعلم بين يديه، وذلك لأنه دائما بينهم وفي أوساطهم، فلا يحرصون على أخذ العلم عنه، وربما انتفع غيرهم ممن كان بعيدا عنه أكثر من انتفاعهم هم. البعيد قد يأتي متلهف إلى علم ذلك العالم، يأتي حريصا على الاستفادة منه فيستفيد منه ويأخذ من علمه الشيء الكثير، والذي يكون قريبا منه وبين أهله يتساهل حتى يفوته من علم هذا الذي يعلمه، أو من علم الذي هذا من علم هذا الذي يكون عنده يفوته من علمه شيء كثير. ولذا عروة نبه أولاده قال هلموا إلي، أقبلوا إلي، تعلموا مني، لا تكونوا بعيدين، لا تكونوا بعيدين من الاستفادة مني. لأن غالبا أن أهل العالم ومن يكون قريبا منه يزهدون في علمه ولا يحرصون على ذلك. يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، أي أنتم اليوم صغار، كما جاء في رواية أنه قال لهم أنتم اليوم صغار قوم وستكونون كبار قوم، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، أي يحتاج الناس إليكم، أنتم الآن صغارا، أنتم الآن صغار لا أحد يلتفت إليكم، لكن سيأتي يوم تكونون فيه كبارا يحتاج الناس إلى ما عندكم. فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونني وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. أنشدني أبو نصر هارون ابن موسى النحوي قال أنشدني إسماعيل ابن القاسم، وهو المشهور بأبي علي القالي صاحب كتاب الأمالي، قال أنشدنا ابن الأنباري قال أنشدني أبي في أبيات ذكرها، فهبني عذرت الفتى جاهلا فما العذر فيه إذا المرء شاخا. أن يعذر بجهل الفتى، ولكن الشيخ الكبير ما العذر له إذا لم يتعلم؟ وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا ولابن أغبس في أبيات له ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنعه ولغيره رأيت الفهم لم يكن انتهابا ولم يقسم على عدد السنين ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين وقال آخر يقوم من ميل الغلام المؤدب ولا ينفع التأديب والرأس أشيب وقال أمية بن أبي الصلت إن الغلام مطيع من يؤدبه ولا يطيعك ذو شيب بتأديبي والمراد بالطاعة هنا أي التأثر أي إن الغلام مطيع من يؤدبه أي يتأثر به يستطيع تغيير أخلاقه وطباعه وما يكون عليه صغير ما زال صغيرا لم ينشأ عليها ولا يطيعك ذو شيب بتأديبي أي لا يتفق له ذلك وإن أطاعك وأراد الحرص على ذلك لكن قد يشق عليه ولكن مهما جاهد الإنسان نفسه يتعلم كثيرا ويترك من النقص كثيرا ويسعى في الكمال حتى ولو كان كبيرا وقال آخر يقوم بالثقاف العود لدنا والثقاف هي خشبة تسوى بها الرماح لدنا أي رطبا يقوم بالثقاف العود لدنا ولا يتقوم العود الصليب وقال سابق البربري رحمه الله قد ينفع الأدب الأحداث في مهل أحداث أي الصغار وليس ينفع عند الكبرة الأدب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب ويقال في مثل هذا ويقال في المثل في مثل هذا إنما يطبع الطين إذا كان رطبا نعم يشكل كما يريده صانعه وقد أخذه منصور ابن إسماعيل الفقيه في غير هذا المعنى فقال ولم تدم قط حال فاطبع وطينك رطب وقال محمد ابن مناذر من شعره المطول وإذا ما يبس العود على أود لم يستقم منه الأود وإذا ما يبس العود على أود لم يستقم منه الأود والأود هو العوج وإذا ما يبس العود على أود أي على عوج لم يستقم منه الأود سيبقى دائما معوجا ومما ينشد لخلف الأحمر خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثنائي هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء إنما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء في بعض النسخ إذا وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسوائي هكذا أنشدها غير واحد لخلف الأحمر. وأنشد الخشني رحمه الله لإبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له مطولة يوصي فيها ابنه أولها: يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء. وكان يقال: من أدب ولده أرغم أنف عدوه، أي لأن عدوه يشمت به إن لم يكن ولده مؤدبا، فإذا أدب أرغم أنف عدوه. أخبرنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد محمد بن سيرين والإسناد صحيح قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه، ومن كرامته حسن أدبه. قال أبو بكر: وحدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود لابنه، السند إلى يحيى بن أبي كثير صحيح لكنه معضل، قال: قال سليمان بن داود لابنه: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده، والمراد التأديب، وليس معنى أنه يكثر ضربه، بل المراد يؤدبه، وإنما يكنى بالعصا عن التأديب. وأنشدني أحمد بن محمد بن هشام قال: أنشدني علي بن عمر ابن موسى القاضي قال: أنشدنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله المقري قال: أنشدنا أبو عبد الله نفطويه لنفسه: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. كل هذه في الحث على التعلم في الصغر، فالصغير الشاب يعتني بالعلم بالحفظ بالمراجعة لا يهمل. أنت تسمع هذا النصح من أناس جربوا ذلك، كانوا شبابا ثم صاروا شيوخا فبذلوا هذه النصائح ورأوا الفرق بين التعلم في الصغر والتعلم في غيره، فالشاب يحرص على التعلم على العلم على حفظه على مراجعته على تفهمه، فإنه هو الذي يبقى مع الإنسان، ما حفظه ما تعلمه في صغره يكون ثابتا عنده. وقال آخر: إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تذكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. وقال آخر: إذا ما المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة. وحدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المدائني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يوسف ابن يعقوب ابن الماجشون قال قال لنا ابن شهاب, والسند إلى ابن شهاب صحيح وسيأتي له أيضا إسناد آخر. قال قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم أي لصغر أسنانكم, فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم. في نسخة قال يبتغينا, في السند الآخر الذي سيأتي يبتغي. وذكره الحسن الحلواني في كتاب المعرفة قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سلمة يوسف ابن الماجشون قال قال لابن شهاب ولأخ لي وابن عم ونحن فتيان نسأله عن العلم لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم, فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. السند لابن شهاب صحيح لكن هو منقطع بينه وبين عمر, إنما يحكي شيئا لم يدركه. وقد جاء في الصحيح أن القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا, كان منهم الكهول ومنهم الشبان. لما دعا ابن عباس وأدخله وهو غلام شاب, وكان أصحاب مجلس عمر ومشاورته منهم من كان كهلا ومنهم من كان شابا كما في صحيح البخاري, فيش تستشير هؤلاء وهؤلاء. قال الحلواني وحدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال العجب لك يا ابن عباس, أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تثبيط للهمة, يقول هناك علماء هناك كثير من الصحابة فكيف سيحتاج الناس إليك وهؤلاء موجودون. ولم ينتبه هذا المتكلم أن هؤلاء الموجودين سيموتون سيفنون, وسيوجد ابن عباس رضي الله عنه ومن كان في شاكلته. قال ابن عباس فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا, أي نائما وسط النهار, القيلولة النوم وسط النهار, فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج, فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فأقول حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك. فكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني, أي الرجل من الأنصار الشاب, وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلي فيقول كنت أعقل مني. والأثر صحيح عن ابن عباس وله طرق عنه مشهور، أثر مشهور صحيح الإسناد. قال وأخبرنا أحمد ابن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيدة قال حدثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس عن عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا. وإسناده صحيح عن عمر. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. والإسناد صحيح. ومعنى قبل أن تسودوا أي قبل أن تصيروا سادة على الناس، والسيد هو كبير القوم، أي تفقهوا واطلبوا العلم قبل أن تصيروا كبراء في قومكم وأصحاب منزلة رفيعة. فإن الإنسان لو صار سيدا في قومه وذا مرفعة منزلة رفيعة ربما يأنف أن يتعلم عند من هو أصغر منه. فكان عمر رضي الله عنه يوصي الناس أن يطلبوا العلم وأن يتفقهوا قبل أن يسودهم الناس، قبل أن يكونوا كبراء أقوامهم. البخاري رحمه الله ذكر هذا الأثر في صحيحه، قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، ثم قال البخاري قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، أي وتفقهوا حتى بعد أن تسودوا. قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، تعلموا في كبر سنهم. وإنما علق البخاري بهذا التعليق خشية أن يتبادر إلى ذهن إنسان أن السيادة مانعة من التفقه، يعني أن عمر يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، فإذا صرتم سادة فلا تتفقهوا. ليس هذا مراد عمر، فلا مفهوم له، ولكن مراد تعلموا قبل أن تصيروا كبراء في قومكم. وإلا لا يمنع أن يتعلم الإنسان في أحواله كلها، ولكن عمر خشي أن الإنسان إذا سود في قومه بعد ذلك يأنف أن يتعلم عند من هو أصغر منه. قال أبو بكر وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، في نسخة يخيل والصحيح يختل إليه من الخلة وهي الحاجة، وسيأتي في ألفاظ متى يحتاج إليه. تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. وسنده صحيح عن ابن مسعود. قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الله الغازي بن الغازي قال أخبرني عبد الله ابن شبيب، شديد الضعف هذا عبد الله بن شبيب، عن إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي قال أخبرني عبد الملك ابن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون قال أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السن فلما تحدثت اهتز إلي على غيره، في نسخة على غيري، قال في الحاشية وتصحيف اهتز إلي على غيرة لما رأى لما رأى في بعض الفصاحة، فقال لي من أنت؟ فقلت له عبد الملك ابن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، فقال أطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك، المراد معك المهيئات والمؤهلات في طلب العلم، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل دعها ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، أي عندك الذكاء والفصاحة وهذه مؤهلات لطلب العلم. وذكر ابن وهب عن موسى بن علي بن رباح نبيه، قال له ابن علي وابن علي، أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني ابتغي العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير، معضل. قال أبو عمر أنشدني غير واحد لصالح ابن عبد القدوس في شعر الله، وهو شاعر مشهور صاحب زهديات، وإن من أدبته في الصبا كالعودي يسقى الماء في غرسه حتى تراه مؤنقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، والرمس القبر، إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الظنى عاد إلى نكسه، ظناء المرض أي كلما ظن أنه تعافى انتكس وعاد إلى المرض. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبق قال حدثنا ابن الغازي قال حدثنا عبد الله بن شبيب، سبق أنه ضعيف شديد الضعف، قال قال إبراهيم بن المنذر الحزامي ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كانت له حدة، أي حدة ذهن ذكاء، ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كانت له حدة إلا رحمته. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال أخبرني بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن سماعة قال حدثني أبو عثمان القرشي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل إذن، لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب، وهو ضعيف مرسل. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا مالك بن سيف قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الفضيل بن عياض عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، وذكره عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود سواء، وذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده، وهو صحيح عن ابن مسعود. وحاصل هذا الباب أن فيه حثا على التعلم في الصغر، لأن الإنسان لا يدري متى يحتاج إليه، ولأن التعلم في الصغر أثبت عند الإنسان من تعلمه في كبره. أخوني يقول ما حال هذه الزيادة عن عمر؟ فإنكم إذا تسودتم فإنه لا سبيل إلى الفقه. الله أعلم، ينظر هذا لعله يذكر الحافظ في الفتح عند هذا الأثر. أخن يقول: الدعاء الذي يقوله الصائم عند إفطار: اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا، هل هذا الدعاء من السنة؟ تذاكرنا هذا الحديث مرارا أنه ضعيف، الدعاء بهذا الدعاء عند الإفطار، وفي بعض الألفاظ زيادة: ابتلت العروق وذهب الظما وثبت الأجر إن شاء الله، وإسناده ضعيف. أخن يقول: الطالب الذي يكون في بلده ليس عنده علماء ولا مراكز، فماذا يحفظ إذا أراد أن يكون من العلماء؟ يجتهد في حفظ القرآن وفي حفظ ما تيسر له من السنة، يحفظ القرآن ويتقنه، يستغل الفرصة، يحفظ مثل كتاب رياض الصالحين ومثل كتاب بلوغ المرام ومثل كتاب عمدة الأحكام وبلوغ المرام أشمل منه، وهكذا يحفظ من المتون في العقيدة في اللغة، فيحفظ، وهذا سبيل أنه يحب العلم ويتعلق به. فإن تيسرت له الرحلة فليرحل إلى طلب العلم، لا سيما إذا رحل وقد حفظ مثل هذه الكتب، فإنه سينتفع أيما نفع إذا رحل إلى أماكن العلم، يصل إليها حافظا للقرآن، حافظا لشيء من السنة والمتون، فيقبل على الدروس وعلى تفهمها فينتفع نفعا عظيما. فالذي حيل بينه وبين الرحلة يحفظ، يسمع كذلك دروس العلماء المسجلة، دروس مشايخ أهل السنة وهي منشورة بفضل الله، حتى يسر الله تعالى له الرحلة إلى طلب العلم. فلا يعدل الرحلة شيء، ليس مثل الرحلة شيء في طلب العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.